السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، ها أنتم في اليوم السادس من شهركم المبارك، من شهر رمضان، وقد اجتهدتم في الأعمال صياما وقياما وجودا وإحسانا وقراءة للقرآن، فاستبشروا بما قدمتم ولا تغتروا به، واعلموا أنكم قادرون على أكثر منه، فاجتهدوا وزيدوا في الاجتهاد. فإنه كما أن هذه الأيام قد مرت سريعا، فإن المتبقي من الشهر سيمر أسرع. وأحسنوا الظن بربكم سبحانه وتعالى، فإن ربكم عند ظن عبده به. أيها الفضلاء، إن هذا الشهر المبارك شهر الرحمة والمغفرة، يتعرض العباد فيه لمغفرة الله عز وجل بإحسان الأعمال، وكلما أحسن العبد عمله كلما كان أقرب لرحمة الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى. ولذا يخيب ويخسر من يدركه شهر رمضان ولا يغفر له، وأشد خسارة منه أيها الإخوة من يدخل في شهر رمضان ثم يخرج منه بذنوب أكثر مما كانت. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: رغما في امرئ أدركه شهر رمضان ثم لم يغفر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فالعباد يتعرضون لرحمة الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، وإن هناك أمرا أيها الإخوة يؤخر به العبد عن مغفرة الله سبحانه وتعالى، وقد وقع فيه كثير من المسلمين في هذا الزمان وهم عن أثره غافلون. ذلكم الأمر أيها العباد هو التهاجر والتقاطع من أجل أمور الدنيا. التهاجر فوق ثلاث: من أجل أمر من أمور الدنيا، من أجل الميراث، أو من أجل بيع وشراء، أو من أجل خطأ في كلمة، أو من أجل زواج وطلاق، أو غير ذلك من أمور الدنيا. فإن التهاجر بين المسلمين فوق ثلاث بسبب من أمور الدنيا حرام في ديننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التهاجر بين المسلمين سبب لأن يؤخرا عن مغفرة الله والعياذ بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة يوم الخميس والاثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا عبدا كان بينه وبين أخيه شحناء يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. في كل يوم اثنين وخميس يا عباد الله تفتح أبواب الجنة، وهناك يغفر الله عز وجل للموحدين، إلا أن هناك من الموحدين من يؤخرون عن مغفرة الله عز وجل، وهؤلاء هم المتهاجرون. الرجل الذي يكون بينه وبين أخيه شحناء يقال أنظروا أي أخروا هذين حتى يصطلحا ثلاث مرات، وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئا كانت بينه وبين أخيه شحناء يقال أرخوا هذا، يقال أركوا هذين حتى يفيئا، أركوا هذين حتى يفيئا. ومعنى أركوا أي اتركوا هذين حتى يرجعا عن هذه المخاصمة، أو أخروا هذين حتى يرجعا عن هذه المخاصمة. فالتهاجر بين المسلمين سبب لأن يؤخرا عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، يا عبد الله، يا مؤمنا بوعد الله، يا مصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من ترجو أن يغفر الله لك في رمضان، يا من ترجو رحمة الله عز وجل في رمضان، تفقد نفسك وانظر في حالك مع إخوانك، فإن وجدت أن بينك وبين مسلم مهاجرة فوق ثلاث من أجل أمر من أمور الدنيا فبادر إلى الصلح معه، وإياك أن يغرك الشيطان فيقول إنك لست المخطئ، الحق معك وإنما الخطأ على أخيك. فإن هذا الأمر يا عباد الله لا فرق فيه بين المحق والمخطئ، بل يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، فيؤخران جميعا حتى يصطلحا، إلا إذا اصطلحا أو سعى أحدهما في الصلح فأبى الآخر أن يقبل الصلح، فإنه يبوء بإثم الاثنين وتبرأ ذمة من سعى في الصلح. فعليك يا أخي إن كنت تعلم أن بينك وبين مسلم تهاجرا وتقاطعا من أجل أمر من أمور الدنيا أن تسعى في مواصلته، ولو أن تتصل به بالهاتف وتسلم عليه حتى ينقطع هذا الشر عنكما جميعا، أو تذهب إلى بيته وتسلم عليه. واعلم يا عبد الله أنك إن فعلت ذلك كنت صاحب الخير من الطرفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أخي المبارك، أخي المبارك، لو أن الدنيا جمعت لك في كفة ووضعت مغفرة الله عز وجل لك في كفة أخرى، فهل ترى تختار الكفة التي فيها مغفرة الله أم تختار الكفة التي فيها الدنيا؟ والله لا أحسبك تختار إلا الكفة التي فيها مغفرة الله سبحانه وتعالى. فإياك أخي أن تؤخرك الدنيا أو بعض أمور الدنيا عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالله الله أيها الإخوة في هذا الأمر، تذكروه وذكروا به إخوانكم لعل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين في هذا الشهر المبارك، ويجعلنا من المرحومين، ويعتق رقابنا من النار. أيها الإخوة، موعدنا في مجلسنا هذا مع درس فقهي يتعلق بالصيام، حيث نشرح كتاب الصيام من عمدة الفقه. ونحن اليوم إن شاء الله نشرع في موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو ما يتعلق بالمفطرات وما يتعلق بفقهها. ولا شك أيها الإخوة أن الإمساك عن المفطرات هو الذي يظهر به الصوم، فيجب على المسلم أن يتفقه في المفطرات، وأن يعرف أحكامها، وأن يعرف ما الذي يفطر ولماذا يفطر، وما الذي لا يفطر ولماذا لا يفطر. وهذا ما سنبسطه إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس والمجالس التالية إن شاء الله. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: باب ما يفسد الصوم. قال: ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه
أو استعط
استعط
أو استعط
قال: ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو قبل، أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
نعم، المصنف ذكر هذه الجملة من المفطرات ونحن سنقطعها. قال: ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان عامدا ذاكرا لصومه فسد. أصول المفطرات أيها الفضلاء ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعنى ثم أتموا أي لا تشربوا ولا تأكلوا ولا تجامعوا إلى الليل. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك أيضا، ففي الحديث في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عن الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذه هي أصول المفطرات، وقد أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة تفطر الصائم. فأول المفطرات الأكل والشرب، لكن ما هو الأكل والشرب؟ يقول العلماء: الأكل والشرب هو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف عن طريق الفم. إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف، وأول الجوف الحلق. ومعنى هذا يا إخوة أن الإنسان لو أوصل الطعام إلى فمه أو أوصل الشراب إلى فمه ولم يصل إلى جوفه فهذا ليس أكلا ولا شربا. لو أن الإنسان تذوق الطعام وضعه على لسانه ولم يصل إلى حلقه فإن هذا ليس أكلا ولا شربا. تقولون ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل المضمضة، فإن الإنسان يتمضمض ويوصل الماء إلى فمه، لكنه لا يفطر بهذا لأن هذا ليس شربا، وكذلك إيصال الطعام إلى الفم ليس أكلا. وهذا الإيصال يكون عن طريق الفم، هذه هي حقيقة الأكل والشرب. ويلحق بالفم عند العلماء الأنف. جماهير العلماء بما يشبه الإجماع يقولون إن الأنف كالفم، فإذا أوصل الماء أو الطعام السائل عن طريق أنفه إلى جوفه فإنه يلحق بإيصال الطعام أو الشراب عن طريق الفم. يقول قائل ما الدليل؟ المعروف عند الناس جميعا أن الأكل يكون بالفم، ما أحد يقول شرب بأنفه أكل بأنفه، فمن أين أتيتم بأن الأنف كالفم؟ نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الألباني. بالغ في الاستنشاق، والاستنشاق عن طريق الفم عن طريق الأنف، إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأنك إذا بالغت وأنت صائم ستوصل الماء عن طريق أنفك إلى جوفك، فدل هذا على أن الأنف كالفم في هذا. إذا تقرر هذا فهل الأكل والشرب خاص بما يتغذى به ويتقوى به، أو كل ما يدخل إلى الجوف يدخل في الأكل والشرب؟ يعني يا إخوة، ما كل ما يدخله الإنسان إلى جوفه يقويه ويغذيه. الإنسان إذا أكل تمرا فهذا يغذيه ويقويه، شرب ماء فهذا يغذيه ويقويه. لكن لو أن الإنسان أكل ترابا، أخذ حفنة من تراب وأكل، أوصل التراب إلى جوفه، هل هذا يقويه؟ ما يقويه، هذا يؤذيه، لكنه أوصله إلى جوفه. فهل الأكل والشرب خاص بما يتغذى به أو لا؟ يعني لو أن إنسانا يا إخوة أخذ ملحا وتناوله، هل ينفع هذا؟ هذا يضره. فهل هذه تكون من المفطرات أم أن المفطر هو المقوي والمغذي؟ نقول أما ما يتغذى به ويتقوى به فهو مفطر بالإجماع، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة كما تقدم معنا، والعلماء مجمعون على هذا كما ذكره ابن رشد وابن قدامة. أما إذا كان المأكول أو المشروب لا يغذي، كما قلنا كأن يأخذ ترابا أو يأكل صابونا أو يأكل ملحا أو يشرب قطرات من البنزين أو قطرات من الكاز أو نحو هذا، فهذا عند عامة أهل العلم بما يشبه الإجماع، حتى ذكر الفقهاء أن الخلاف فيه شاذ، عند عامة أهل العلم يفطر، فعامة أهل العلم يرون أنه يفطر. لماذا؟ قالوا لعموم النصوص، لأن المعلوم عند الناس أن كل من أدخل إلى جوفه شيئا جامدا يقال أكل، وكل من أدخل إلى جوفه شيئا سائلا يقال شرب عن طريق الفم. يعني يا أخوة ألا نقول أكل التراب؟ نقول أكل التراب، ونقول شرب البنزين، فهذا داخل في عموم النصوص ولا يوجد ما يخرجه عن عموم النصوص. إذن يا إخوة كل ما أدخله الإنسان إلى جوفه عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فإنه يفطره، سواء كان ينفعه أو كان يضره. قال المصنف رحمه الله: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان عامدا ذاكرا لصومه فسد. أي أن الصائم أيها الإخوة إذا أوصل شيئا إلى جوفه، والجوف عند العلماء الأصل فيه أنه المعدة، وهناك من أهل العلم من يقول الجوف جوفان، المعدة والدماغ، لكن الحقيقة أن الدماغ لم يدل عليه دليل، وإنما الأدلة تدل على أن الجوف هو المعدة. فإذا أوصل الإنسان إلى جوفه مطعوما أو مشروبا من غير الأنف والفم، أنا سأضرب المثال ثم أذكر لكم الحكم على كلام المصنف ثم أذكر الراجح فيما أراه. يعني لو أوصل الإنسان شيئا إلى جوفه عن طريق العين، عن طريق العين، وضع قطرة فأحس بطعمها في حلقه، وضع قطرة في عينه فأحس بطعمها في حلقه، يقول الحنابلة والمصنف حنبلي: إذا أحس بطعمها في حلقه فإنها تفطره، لأنه أوصل هذا إلى جوفه. ويقولون إن العين قد تكون منفذا، ويقولون إن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أن رجلا أخبره أنه وضع شيئا في عينه فتجشأه، أخرجه من جوفه، يعني وصل إلى جوفه فتجشأ فخرج مع الجشاء. وهذه المسألة إن شاء الله سنذكرها ونبين الراجح فيها. أيضا إذا أوصل إلى جوفه عن طريق الحقنة الشرجية، هذه التي كان يعرفها الفقهاء قديما، الحقنة الشرجية في الشرج، أدخل حقنة شرجية في الشرج، يقولون هذا يصل إلى جوفه فهي تفطره. وكذلك إيصال المادة إلى الجوف عن طريق الإبر في زماننا، عن طريق الإبر في زماننا، فإنها توصل المادة إلى الجوف، فعلى كلام المصنف فإنها مفطرة. وهذه المسألة يا إخوة مبنية على علة التفطير بالأكل والشرب، ما هي؟ فبعض أهل العلم يقولون العلة الأكل والشرب، العلة الأكل والشرب، وعلى هذا يكون خاصا بمن يدخل مادة إلى جوفه عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو ما يكون في معناه بأن يحصل به التقوي والتغذي. وبعض أهل العلم يقولون العلة إيصال المادة إلى الجوف، ليست العلة نفس الأكل والشرب، وإنما العلة إيصال المادة إلى الجوف بأي طريق يعلم أنه يوصل إلى الجوف. والذي أختاره والله أعلم الثاني، أن العلة في كون الأكل أو الشرب مفطرا أنه طريق لإيصال المادة إلى الجوف. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الأنف بالفم بجامع الإيصال إلى الجوف في كل، فهذه هي العلة إذا كان ذلك كذلك. يتفرع على هذا مسائل ذات شأن يسأل عنها الناس، منها مسألة الإبر، الإبر والحقن سواء أخذت عن طريق الوريد أو عن طريق العضل، هل هي مفطرة أو ليست مفطرة؟ الإبر أيها الإخوة أربعة أنواع. النوع الأول إبر موضعية لا تنتقل إلى الجسد، كإبرة البنج المخدر الموضعي، لو أن إنسانا يريد أن يخلع ضرسه فإنه يضرب إبرة لتخدير الموضع، هذه الإبرة تخدر الموضع ولا تنتقل إلى بقية البدن أبدا. وكذلك ما يسمى بإبرة اختبار الحساسية، إبرة اختبار الحساسية التي توضع على الجلد ليعلم هل لدى المريض حساسية للدواء المعين أو ليست عنده حساسية للدواء المعين، هذه الإبر الموضعية لا تفطر الصائم ولا إشكال في هذا لأنها لا تنتقل إلى الجوف. وأما النوع الثاني فهي الإبر المغذية، إبر ما وظيفتها؟ ما فائدتها؟ تغذي المريض، مثل ما يضعون الجلوكوز للمريض. طبعا يا إخوة معروف أنه أحيانا يغمى على الإنسان فلا يمكن أن يغذى إلا عن طريق الإبر، فيعطى إبر مغذية. كذلك يكون الإنسان أحيانا مريضا فيحتاج إلى أن يغذى بإبر معينة، فهذه الإبر المغذية عند أكثر العلماء تفطر الصائم. لماذا؟ لأنها تصل إلى الجوف وهي بمعنى الأكل والشرب. ما فائدة الأكل والشرب؟ التغذية والتقوية، ونحن الآن نتكلم عن الإبر المغذية، وهذا الأصل في الأكل والشرب. نعم بعض الفقهاء المعاصرين قالوا إن هذه الإبر لا تفطر، لكن قولهم مرجوح، والراجح من أقوال أهل العلم أنها تفطر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل درس المسألة وقرر أنها تفطر، لكنه كان من ورعه رحمه الله يقول: نقول تفطر ونستغفر الله لأننا نخشى أن نكون قد أخطأنا. وهذا من ورع العالم الفقيه الذي ملأ الدنيا فقها، يقول: نقول تفطر ونستغفر الله. أين طلاب العلم الذين يقرؤون سطرا أو سطرين ثم يتسابقون للفتية ويجرؤون على الفتية؟ الفتية صعبة يا إخوة، صعبة، والإنسان إذا لم يتق الله في الفتية فإنه يكب نفسه في النار والعياذ بالله. فهذه الإبر المغذية تفطر لأنها بمعنى الأكل والشرب، وهذا واضح. النوع الثالث الإبر المقوية، انتبهوا يا إخوة. النوع الثاني الإبر المغذية، يعني التي تقوم مقام الغذاء. هذه الإبر في النوع الثالث مقوية، تقوي البدن لكنها لا تغذيه، مثل إبرة الفيتامين التي تعطى لمن به حمى شديدة. هذه الإبرة تقوي الجسد وتجعله قويا، لكنها لا تقوم مقام الأكل والشرب. وهذه الإبر المقوية عند الذين يرون أن علة التفطير بالأكل والشرب هي إيصال المادة عن طريق الفم أو الأنف فقط، يقولون هذه لا تفطر، يقولون هذه لا تفطر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا تفطر مع أنها تقوي. لماذا؟ يقول لأن الصائم ليس ممنوعا من أن يتقوى، ليس ممنوعا مما من أن يتقوى. وأذكر لكم لفظ الشيخ، الشيخ يقول إن الصائم يتروش ليتقوى. يتروش يعني يستحم، يغتسل. يعني الصائم إذا جاء من العمل وقد أجهد وتعب يدخل الحمام يغتسل فيتقوى وينشط، يقول ومع ذلك لا يفطر. فكذلك هنا أنا أقرر كلام الشيخ الآن، لم أقرر ما أراه. الشيخ يقول إنها لا تفطر وإن كانت تقوي. ومن أهل العلم من يقول إن هذه الإبر تفطر. لماذا؟ لأنها توصل المادة إلى الجوف، سواء أخذت عن طريق العضل أو عن طريق الوريد، فإن الدم ينقل المادة الموجودة في الإبرة وتصل إلى المعدة وبقية الجسد، فهي مفطرة وإن لم تكن أكلا ولا شربا. وهذا الراجح والله أعلم عندي، أن الإبر المقوية تفطر لأنها توصل المادة، والمعلوم أن المادة فيها بعض الماء والدواء، توصل المادة إلى الجسد، إلى داخل الجسد، إلى الجوف. والنوع الرابع الإبر الدوائية، إبر العلاج، إبر العلاج، مثل إنسان عنده حمى فيضرب إبرة، إبرة البنسلين، لمريض السكر. وهذه أيضا يرى كثير من العلماء أنها لا تفطر، يقولون لأنها لا تغذي وليست أكلا ولا شربا، لا تغذي وليست أكلا ولا شربا. وبعض أهل العلم يفرق بين الإبر التي تضرب في الوريد والإبر التي تضرب في العضل، فيقولون الإبر العلاجية التي تضرب في الوريد تفطر. لماذا؟ لأنها تنتقل مع الدم إلى المعدة، وأما الإبر التي تضرب في العضل فلا تفطر. والذي يظهر لي والله أعلم أنها تفطر مطلقا، سواء ضربت في الوريد أو ضربت في العضل. لماذا؟ لأنها تصل إلى الجوف كما يقرر الأطباء بطريق يعلم أنها تصل به. الإبرة إذا ضربت في الوريد انتقلت مع الدم إلى المعدة، وإذا ضربت في العضل فإن الجسم يمتصها ثم تنتقل حتى تصل إلى المعدة. وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أن الإبر كلها تفطر إلا الإبر الموضعية فإنها لا تفطر. إذن يا إخوة، مسألة الإبر مبنية على علة التفطير بالأكل والشرب، فمن قال إن علة التفطير بالأكل والشرب هي إيصال المادة إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، قال لا يفطر من الإبر إلا الإبر المغذية، لأنها وإن لم تكن أكلا لكنها في معنى الأكل. ومن قال إن العلة في التفطير بالأكل والشرب إيصال المادة إلى الجوف فإنه يقول إن الإبرة تفطر إلا الإبرة الموضعية فإنها لا توصل الطعام إلى الجوف. طيب، نقول إن الذي يفطر أن توصل المادة إلى الجوف بطريق يعلم أنه يوصل، أما إذا كان لا يعلم أنه يوصل فإنها لا تفطر، مثل العين. يا أخوة، ما الذي يغلب على ظنكم إذا وضع شيء أحدكم شيئا في عينه أن يصل إلى حلقه أو لا يصل؟ الذي يغلب أنه لا يصل، والوصول قليل نادر. وعليه نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن قطرة العين لا تفطر الصائم حتى لو وجد طعمها في حلقه. لماذا؟ لأن وصولها نادر، والنادر لا حكم له. يعني عندما وضع الإنسان القطرة في عينه هو لا يقصد أن يوصلها إلى جوفه، وهي ليست موصلة في الغالب، وعليه فإنها ليست مفطرة. فإن قال لنا قائل إن خبراء التشريح اليوم قد أثبتوا أن هناك قناة بين العين والأنف، خبراء التشريح أثبتوا أن هناك قناة بين العين والأنف، وهذه القناة تفتح، سبحان الله، تكون مغلقة حتى لا يصعد شيء من الأنف إلى العين، لكنها تفتح إذا كثر الدمع في العين، إذا كثر الدمع في العين تفتح فتخرج بعض الدمع إلى الأنف. وذلك ترى الإنسان إذا اشتد بكاؤه يخرج الدمع من عينيه ويخرج من أنفه مثل الماء، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى ورحمة بالإنسان. طيب، هذه القناة توصل، قلنا هذه القناة توصل إلى الأنف ليخرج ما فيها ولا توصل إلى الجوف، يعني ما فائدة هذه القناة؟ هذه القناة توصل من العين إلى الأنف ليخرج هذا الشيء خارج الجسد، ما يدخل داخل الجوف. وعليه فإنه على كل الوجوه فإن قطرة العين لا تفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال المصنف أو استقاء. طيب، قبل أن ننتقل إلى القي، هل الضرورة تؤثر في حكم التفطير بالأكل أو الشرب؟ هل الضرورة تؤثر في حكم التفطير بالأكل أو الشرب؟ أعطيكم مثالا ثم أعطيكم الحكم. إنسان مريض بالضغط وهو صائم، ارتفع ضغطه أو انخفض ضغطه فاحتاج إلى حبة الضغط، الحبوب، هذه الحبوب سيدخلها إلى الجوف، فهل الضرورة تؤثر ونقول إنه لا يفطر؟ الجواب لا، الضرورة تؤثر في رفع الإثم لا في التفطير. فمن أكل أو شرب مضطرا فقد أفطر لكن لا إثم عليه. أعطيكم مثالا آخر، إنسان عامل اليوم صام وعمل في الشمس إلى العصر، العصر بدأ العطش يشتد عليه، بدأ يشتد عليه حتى كاد يغمى عليه من شدة العطش، الآن هو في حالة ضرورة، أخذ كاسة ماء وشرب ليبقي حياته، نقول لا إثم عليك لكن يجب أن تقضي، فإن هذا يفطر. فهمتم هذا يا إخوة؟ الضرورة ترفع الإثم ولا تمنع التفطير. طيب، يترتب على هذا مسألة بخاخ الربو. بعض الناس عنده مرض في صدره، تضيق الشعب الهوائية فتحتاج إلى بخاخ يوسع الشعب، فهل بخاخ الربو يفطر؟ كثير من أهل العلم يقولون إن بخاخ الربو لا يفطر مطلقا، وبعض أهل العلم يقولون بخاخ الربو يفطر مطلقا، والذي ظهر لي والله أعلم في دراسة المسألة التفصيل، فإن بخاخ الربو نوعان، نوع يوسع الشعب فقط، هواء يبخه فيوسع الشعب، فهذا لا يفطر لأنه من ضرورات حياته كالنفس لغيره، نحن نتنفس ونستنشق الهواء لأن هذا من ضرورات الحياة، فبخاخ الربو إذا كان مجرد موسع وليس معالجا، موسع للشعب فقط، هذا لا يفطر الصائم. لو أن إنسانا كان جالسا في المسجد بعد العصر فأحس بالضيق الذي يحسه مريض الربو وخاف على نفسه، يأخذ هذا البخاخ ولا يفطر، لأن هذا من ضرورات الحياة كالنفس تماما. والنوع الثاني بخاخ علاجي، ليس مجرد موسع، في علاج أدوية، هذه الأدوية يمتصها الجسم، فهذا يفطر لأنه بهذا أدخل المادة إلى جوفه وتعدت حلقه، وهي مادة علاجية موجودة معروفة، فعلى هذا يفطره. وهنا أنبه يا إخوة إلى أن العلماء يقولون لا ينبغي لمريض الربو أن يستعمل بخاخ الربو بنوعيه وهو صائم إلا عند الحاجة التي لابد منها، أما إذا كان ليس لحاجة لابد منها فلا ينبغي أن يستعمل بخاخ الربو. أعطيكم مثالا، بعض الإخوة يقول أنا إذا استعملت بخاخ الربو أستطيع أن أقرأ القرآن بنشاط، يعني هو مريض بالربو فإذا استعمل البخاخ ينشط ويقرأ القرآن لأن الشعب توسعت، فيقول إذا لم أستعمل البخاخ لا أستطيع أن أقرأ كثيرا لأن نفسي ينقطع. نقول لا تستعمل البخاخ، لأن قراءة القرآن ليست حاجة لا بد منها، والله يكتب لك الأجر بنيتك، لكن إذا كان ضاق صدره وحصلت له الكتمة المعروفة، فإن كان البخاخ موسعا للشعب فقط يستعمله ولا إثم ولا قضاء، صوم صحيح. وإن كان البخاخ علاجيا فيه المواد العلاجية فلا إثم ويفطر ويجب عليه القضاء. طيب، قال المصنف: أو استقاء فقاء عامدا ذاكرا لصومه فسد. القيء هو إخراج المادة من الجوف، بعض الناس يسمونه الترجيع وبعض الناس يسمونه الطراش، هو إخراج المادة من الجوف إلى الخارج. فمن ذرعه القيء، غلبه القيء، لم يقصد أن يقي، لكن هاجت عليه المعدة، ربما تناول شيئا في السحور هيج المعدة فهاجت فقاء، أو مثلا شم رائحة خبيثة ومعدته حساسة فهاجت فقاء، فهذا لا يفطر عند جماهير العلماء. وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على هذا، لكن النووي حكى خلافا ضعيفا في المسألة، فنقول قول جماهير العلماء أن من غلبه القيء فقاء لا يفطر. أما من تعمد القيء، طلب القيء كأن أدخل يده في فمه، أو ذهب إلى مكان يعلم أن فيه رائحة خبيثة ويعرف أنه يقي إذا ذهب هناك فتعمد الذهاب، فهذا استقاء عمدا فيفطر عند جماهير العلماء، وبعضهم حكاه إجماعا لكن فيه خلاف ضعيف. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا حديث صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم، فمن ذرعه القيء وغلبه القيء فلا شيء عليه، أما من تعمد القيء فعليه القضاء. هنا مسألة فقهية يذكرها العلماء، وهي: ما علة التفطير بتعمد القيء؟ ما علة التفطير بتعمد القيء؟ قال بعض أهل العلم: العلة التعمد، أنه تعمد القيء. وقال بعض أهل العلم: العلة أنه سيرجع بعضه إلى جوفه، سيرجع بعضه إلى جوفه. هل لهذا الكلام فائدة أو مجرد كلام فقهاء؟ هذا له فائدة. لو أن إنسانا استقاء، طلب القيء، تعمد القيء، وتحفظ فلم يرجع شيء، يعني استقاء وتعمد القيء وتحفظ فلم يرجع شيء مطلقا، متأكد ما رجع شيء، يتفق العلماء على أنه يأثم، لأن تعمد القيء حال الصيام حرام. لكن الذين يقولون إن العلة هي تعمد القيء يقولون يفطر حتى لو لم يرجع شيء، لكن الذين يقولون إن العلة أنه سيرجع بعض القيء إلى جوفه يقولون إن تحفظ فعلم أنه لم يرجع شيء لا يفطر، يأثم ولا يفطر. لكن الصواب الأول أنه يأثم ويفطر ما دام أنه تعمد القيء فقاء، فإنه يفطر لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب الآن عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، ومتعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين آمين.
أحسن الله إليكم. في سؤال سابق الدرس الأخير يتعلق بصلة الأرحام، ذكرتم أن صلة من كان ودا للوالد وهي الزوجة من بر الوالد، فما الحكم لو كانت مطلقة له ولم تكن ودا له حين طلقها، بل كان بينهما خلافات وبغض وعداوة، هل يجب صلتها؟ وهكذا هل يجب صلة أخت العمة وهل هي من الأرحام؟
أما بالنسبة لكون زوجة الأب كانت مطلقة وانفصلت عن أبيه ولم تكن ودا ولا من أحبابه، فيبقى أنها محرمة عليه على التأبيد، فيحسن أن يصلها وأن يحسن إليها من هذا الباب. وأما أخت العمة فأنا لا أدري، ولذلك أغفلتها في الجواب في السؤال الماضي، لا أدري ماذا يريد بأخت العمة، هل 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 المقصود يعني أخت العمة يعني من 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 جهة أخرى فهي ليست من أقربائه، أما إذا كانت أخت العمة مثل عمته في القرابة فهي عمة، أما إذا كان يقصد من جهة أخرى فهي ليست من أقربائه فهذه لا تدخل في الرحم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
لكن يا إخوة هناك أمر، وهو أن ما جرت به العادات من الإحسان مما لا يخالف الشرع يحسن أن يفعل. يعني معروف يا إخوة كل بلد له عادات فيها إحسان فيها صلة، إذا كانت هذه العادة لا تخالف الشرع فإنه يحسن أن يفعل. مثلا صلة بعض الناس الذين ليسوا من الأرحام بالإحسان بالإهداء، هذا شيء طيب ما لم يخالف الشرع، فإذا خالف الشرع ماتت العادة، لا نقبل العادة. تقول الأم لابنها صافح بنت خالتك، صافح بنت خالتك هذه عادتنا، هذه مثل أختك صافحها، وهذه عاداتنا والعادة طيبة وفيها تقريب، وخالتك ترضى وخالتك تحبك وخالت كذا. نقول لا، هذا حرام، لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحله. أما ما جرت به العادة من الإحسان مما لا يخالف الشرع ففعله حسن والمحافظة عليه طيبة، وينبغي أن نحافظ على عادات المسلمين الحسنة التي لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ذكرتم أن رفع اليدين في الدعاء له ثلاثة أحوال، فما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت للوتر؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه في هذه الحال؟ وهل من لم يرفع يكون مخالفا للسنة؟
أما رفع اليدين في الدعاء فنعم له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الرفع سنة وعبادة تضاف إلى عبادة الدعاء، وهذا في كل موطن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ورفع يديه، كما في الدعاء بعد رمي الجمار، وكما في الدعاء على الصفا والمروة، فهذا الرفع سنة وعبادة. والحالة الثانية أن يكون الرفع بدعة وممنوعا شرعا، وذلك في كل موطن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع، مثل الدعاء في الصلاة. الدعاء في الصلاة ما يجوز الرفع ولا الإشارة بالرفع. يصلي بجوارنا بعض إخواننا، فإذا كان في التحيات يفعل هكذا، يقلب يديه على فخذيه إذا كان يدعو، هذا بدعة، هذا بدعة. بعض الناس إذا رفع من الركوع، إذا رفع من الركوع السنة أن يرفع يديه، لكن بعض الناس إذا رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، هذا بدعة. وكرفع اليدين في الطواف، بعض إخواننا هم يطوفون يرفعون أيديهم، هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا في طوافه ولم ينقل عنه أنه رفع صلى الله عليه وسلم. والحالة الثالثة أن يكون رفع اليدين مستحبا، لأنه من أسباب الإجابة، وذلك في كل دعاء لم ينقل فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل لنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه حال، فهنا يدخل في عموم إن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فمد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء. فإذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حال لا في الرفع ولا في عدم الرفع، فرفع اليدين مستحب وهو من أسباب إجابة الدعاء. يقول الأخ: ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت؟ نقول: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في القنوت من حيث فعله، لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فرفع، أعني في التراويح، لكن نقل عن السلف أنهم كانوا يرفعون، وهذا هو الأصل. فنقول: السنة أن ترفع الأيدي في دعاء القنوت، في دعاء القنوت، نعني القنوت الذي هو في الوتر، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حال، لكن السلف كانوا يرفعون، وهو داخل في عموم رفع اليدين عند الدعاء، ولا يوجد ما يمنع منه.
هل ينكر على من لم يرفع شيء؟
من لم يرفع تعبدا نعلمه ونقول له: من أين أتيت بعدم الرفع؟ الرفع يدل عليه العموم وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أريد شراء سيارة بالتقسيط من إحدى البنوك على شروط معينة، ومن تلك الشروط أنه إذا تأخرت عن سداد القسط الشهري يفرضون علي غرامة مالية، فما حكم ذلك؟
هذا البيع باطل ولا يجوز، وهو جامع بين علتين قادحتين في صحة البيع. أما العلة الأولى فهي جهالة الثمن، فإن بهذا الشرط لا ندري على ماذا يستقر الثمن، هل سيستقر على ما ذكر أو سيزاد فيه، فالثمن مجهول. فلو أني سألت المشتري وقلت له: على ما سيستقر ثمن السلعة؟ يقول: ما أدري، ربما تأخرت شهرا فزادوا. وهذا لا يجوز، فإن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما مستقرا، هذه العلة الأولى. وأما العلة الثانية فهي ربا الجاهلية، فإن الجاهلية كانوا يداينون الناس، فإذا حل وقت الوفاء قالوا: أوفي أو زد، فيزيدون بمزيد المدة، كلما زاد في المدة وتأخر زادوا عليه، وهذا هو الموجود في هذا الشرط، فهذا البيع باطل والشرط باطل.
أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: جاء عن الإمام مالك رحمه الله نقلا عن الأمر القديم أنهم كانوا يجهرون بالاستعادة والبسملة في قيام رمضان، فما الدليل على ذلك وهل هذا مشروع؟
لم ينقل بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة أو الاستعادة، لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولم ينقل ذلك عن الخلفاء الراشدين ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل عن أهل المدينة، نقله الإمام مالك رحمه الله عز وجل. والصحيح أنه لا حجة في عمل أهل المدينة إذا لم يثبت أنه كان في زمن الصحابة، هذا التحقيق في المسألة. عمل أهل المدينة له حالان: الحالة الأولى أن يكون في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا حجة، والحالة الثانية أن لا يكون في زمن الصحابة أو لم يثبت أنه في زمن الصحابة، فهذا لا حجة فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يقنط في الفجر دائما، وماذا يفعل إذا صلى خلفه وهو يعتقد أن القنوط في الفجر دائما بدعة؟
أما الجواز فلا شك فيه، أما الجواز فلا شك فيه، وقد سئل أحد الأئمة هذا السؤال بعينه فقال: وهل لا أصلي خلف الشافعي؟ وهل لا أصلي خلف الشافعي؟ لأن الشافعي يرى أن القنوت في الفجر سنة وأنه لم ينسخ ولم يرفع، هكذا يسنده إليه أصحابه، فنقول: نعم يجوز أن تصلي خلف من يقنت في الفجر دائما، بل نقول إذا كان هذا الإمام إمام القرية أو إمام البلد بحيث لا يوجد غيره فإنه يجب عليك أن تصلي معه، ولا يجوز أن تصلي في البيت بحجة أن هذا بدعة فيما تراه، فإن ترك الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع الذين لا يكفرون ببدعتهم بدعة، ترك الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع الذين لا يكفرون ببدعتهم بدعة، فإذا كان هذا الإمام إمام القرية أو إمام البلد ولا يوجد غيره فإنه يجب أن تصلي خلفه، وكذا إذا كان الإمام معينا من ولي الأمر فإنه يصلى خلفه. أما إذا وجدت إماما لا يقنت في الفجر وإماما يقنت في الفجر وأنت لا ترى القنوت كما لا أراه أنا، فإنك تصلي خلف من لا يقنت، تصلي خلف من لا يقنت. طيب إذا صلى خلف من يقنت فصلاته صحيحة، لكن ماذا يفعل؟ بعض أهل العلم يرون أنه يتابع الإمام ويقنت بقنوت الإمام ويرفع يديه مع الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبعض أهل العلم يقولون يقف ولا يقنت ولا يرفع حتى يفرغ إمامه، وهذا الذي يظهر لي صوابه والله أعلم. إذا كان الإنسان يرى أن القنوت الدائم بعد الفجر غير مشروع وصلى خلف إمام يقنت من غير سبب، أما إذا قنت لسبب لنازلة فإن القنوت مشروع، فإنه إذا صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر من غير سبب يقف مع إمامه، لا يترك الصلاة مع الإمام ولا ينصرف من الصلاة قبل الإمام ولا يقنت مع الإمام، بل يبقى حتى يفرغ إمامه ويتابع إمامه فيما بقي. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شخص أكل أثناء الأذان الثاني متأولا وبعد الأذان بدقائق، هل صومه صحيح؟
إذا علم أن المؤذن يؤذن في الوقت فإن الواجب الإمساك عند الأذان مباشرة، ولا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب بعد الأذان أو عند الأذان إلا في حالة واحدة: إذا أذن المؤذن وإناء الشرب في يده، رفع يريد أن يشرب، قال المؤذن الله أكبر، رخصة اشرب. وهل يلحق بهذا الطعام كما لو كان الطبق في يده فأذن؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يلحق، وإنما هي رخصة خاصة بالشراب لخفة الشراب وشدة الحاجة إليه بخلاف الأكل. وهذا هو الذي عندنا في الحرمين، في بلادنا يؤذن على الوقت. خرجت لجان شرعية فيها طلاب علم ومشايخ وخبراء عدة مرات في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله للنظر في التوقيت، ولا سيما المغرب والفجر، وقررت أن الوقت الذي في تقويم أم القرى موافق للصواب. في زمن الشيخ بن باز رحمه الله خرجت لجنة، ومن ضمن اللجنة الإمام العلامة الفقيه مالئ الدنيا علما الشيخ صالح الفوزان، وقررت أن الوقت الذي في تقويم أم القرى موافق للصواب. وسماحة الشيخ الفقيه الإمام العلامة الورع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله مفتي عام المملكة يقرر أن المتحقق أن الوقت في تقويم أم القرى في بلادنا موافق للصواب، فلا ينبغي أن نبحث هنا وهناك. لكن إذا كان المؤذن لا يؤذن على الوقت، في بعض البلدان يتعمدون 10 دقائق يسمونها الإمساك، فيؤذنون قبل الوقت 10 دقائق، فإذا نظرت إلى التقويم تجد أن وقت الإمساك قبل وقت الفجر المعتاد 10 دقائق، يزعمون الاحتياط لرمضان، وهذا بدعة. الله أذن لنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما في 10 دقائق، 5 دقائق، 3 دقائق، حتى نتبين. ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل رجلين ينظران الفجر وهما خبيران بالفجر فاختلفا فيه، فقال أحدهما أصبحت، وقال الآخر لازلت، قال اختلفتما فقربوا لي غدائي. لماذا؟ لأنه الآن لم يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولو ظهر لاتفقا لأنهما أهل خبرة. إذن هو شك، وهذا سيأتينا إن شاء الله غدا أو بعد غد. فأكل، فإذا كان المؤذن لا يؤذن في الوقت فكل واشرب حتى يأتي الوقت، لكن لا تتساهل وكن مع الناس، أعني في وقت الفجر. أما أن تحدث لك وقتا للفجر ثلث ساعة بعد الأذان لمجرد أن فلانا من الناس مهما كان فضله قال كذا، ما يجوز. وكذلك بالنسبة للغروب، أظن أن الأخ يقصد بكونه متأولا أنه يتأول أنهم يؤذنون قبل الوقت، فنقول ما مضى يمضى على الصحة. لكن إذا كنت في بلادنا، وأنا أتكلم عن بلادنا لأني أعرفها، فإذا أذن المؤذن للفجر فقف وأمسك، إلا أن يكون إناء الشرب في يدك فاشرب. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ونفع بك. يقول: ما حكم خروج الدم للحامل أثناء حملها في الشهر الرابع، وهل له أثر على صيامها؟
خروج الدم من الحامل لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون حيضا، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحامل قد تحيض. بعض النساء يحضن حال الحمل، وكثير من النساء لا يحضن حال الحمل. فإن تبين أنه حيض بعلامات الحيض، والمرأة تعرف هذا، فإن كانت الرائحة رائحة دم الحيض، أو اللون لون دم الحيض الذي تعرفه، أو السماكة كما هي عادة دم حيضها، فهذا حيض وتفطر ولا تصوم. والحالة الثانية أن لا يكون دم حيض، أن لا يكون دم حيض، وهذا كثير في النساء، فهذا دم مرض لا يؤثر في الصوم، ولا يبطل الصوم إن نزل في اليوم، ولا يمنع ابتداء الصوم من الليل، ولا يمنع من الصلاة، بل يجب عليها أن تصوم وتصلي.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: احتلمت في نهار رمضان ورأيت أني أجامع، فلما أنزلت قليلا من المني استيقظت فجأة وكنت بين نوم ويقظة، فأحسست بانحصار بقية المني، فأتممت إخراجه بيدي لأن بقاءه يتعب جسدي كما هو معلوم، فهل أنا مفطر هذا النهار، علما وأن هذه الحالة غالبا ما تحدث لي أيام الإفطار؟
أولا، الاحتلام للصائم لا يضره، فلو أن الإنسان نام بعد الفجر ثم احتلم وأنزل واستيقظ وهو ينزل أو بعدما أنزل، فصومه صحيح عند جماهير العلماء، والخلاف في هذا شاذ. صومه صحيح. لماذا؟ لأنه سيأتينا غدا إن شاء الله أنه لا فطر إلا بفعل وقصد، لابد من فعل وقصد، والمحتلم لا فعل له.
سلام.
المحتلم لا فعل له، ما فعل شيئا.
حتى أجيب بارك الله فيك على السؤال الذي عندي.
المحتلم لا فعل له، ولذلك صومه صحيح. لكن أخانا زاد شيئا، وهو أنه استمنى بيده فأخرج المني بيده، هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون سالتا ما في الذكر، يعني لا يستمني ولكن يسلت ما في العرق حتى يخرجه ولا يستحدث شيئا، فهذا لا يضره. لكن لو تركه لكان خيرا لأنه يخرج. والحالة الثانية أن يستدعي المني، يعني لا يخرج الموجود بل يفعل ما يسمى بالاستمناء حتى يستدعي المني، فيستدعي منيا جديدا غير الذي في عضوه، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله يفطره. إذن نقول لأخينا: إن كان مقصودك أنك سلت ما في العرق أخرجت الذي في العرق فقط سلته سلتا حتى خرج وسال فصومك صحيح. أما إذا استدعيت المنية استدعاء ولم تخرج ما في العضو فقط فهذا يفطرك.
نعم. جزاك الله
طبعا سيأتي إن شاء الله مسألة الجهل ستأتي إن شاء الله. نعم.
أثابك الله وبارك فيك. يقول ما الحكم لو أن رجلا قبل زوجته في رمضان فأنزلت المرأة ولم ينزل الرجل، هل تقضي المرأة ذلك اليوم وهل على الرجل إثم؟
سيأتينا إن شاء الله مسألة القبلة، لكن لا بأس أن نذكرها باختصار الآن. القبلة، ونعني قبلة الرجل لزوجته، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته وهو صائم، ثبت هذا عن عائشة وثبت هذا عن حفصة رضي الله عنهما. لكن قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لأربه، يعني كان أملككم لحاجته صلى الله عليه وسلم. ولذلك المختار عندي وهو ما سنقرره في الدرس إن شاء الله أن القبلة لمن لا شهوة له أو لمن لا تثور شهوته في العادة بالقبلة مباحة، ليست سنة كما قال ابن حزم وليست حراما بل مباحة. لمن؟ لمن لا شهوة له كرجل كبير في السن أو من لا تثور شهوته بالقبلة في العادة مباحة، إن شاء فعل وإن شاء ترك. أما من كان يعلم من نفسه أن شهوته تثور بالقبلة فيغلب على الظن أنه يتعدى فلا يجوز له أن يقبل حال كونه صائما، وسأقيم لكم الأدلة غدا إن شاء الله عز وجل. طيب، إذا قبل الرجل وهو يعلم أن شهوته تثور من أجل القبلة، إذا قبل فأنزل فسد صومه. المرأة إذا قبلها زوجها وكانت مطاوعة وكانت تعلم من حالها أن شهوتها تثور بالقبلة فحصل الإنزال بالقبلة فسد صومها. أما إذا كانت مكرهة وحصل الأمر من غير قصد منها ولا إرادة فهذا لا يفطرها. طيب، لو كان الإنسان في العادة لا تثور شهوته بالقبلة، قبل هذه المرة فأنزل، واضح يا إخوة؟ يعني إنسان العادة أن شهوته لا تثور، قلنا له مباح، فعل المباح فأنزل، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر، لأن المترتب على المأذون فيه لا يؤاخذ به الإنسان. هذا باختصار مسألة القبلة، ولعلنا نقف هنا ونعود غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.